بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمتك يا أرحم الراحمين، وعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب قول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إلى قوله: وكانت من القانتين. حدثنا يحيى بن جعفر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة الهمداني عن أبي موسى رضي الله عنه عن عمرو بن مرة الهمداني عن أبي موسى رضي الله
القبيلة، وإذا كانت ذا المعجمة تفتح همدان نسبة إلى بلدة في الشرق.
الهمداني
نسبة القبيلة.
الله الهمداني عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة تتعلق بالنساء آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وفضل عائشة، وعائشة أدخل المؤلف الترجمة في أحد الأنبياء، لأن آسية وكذلك مريم قال بعض العلماء إنهما نبيتان، وإن كان هذا قول ضعيف، وكذلك مريم بنت عمران صوب أنها صديقة كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. في هذه الآية ضرب الله مثل المؤمنين بامرأة فرعون، امرأة مؤمنة تحت رجل كافر من أكفر خلق الله. دل هذا على أن المرأة لا يضرها كفر الكافر ولو كان من أقرب الناس إليها، إذا تبرأت منه ومن دينه. فهذه آسية بنت مزاحم من النساء المؤمنات التقيات، قد تصل إلى درجة الصديقية، وقد تبرأت من فرعون ومن عمله، فلا يضرها ربها منه. كما أن الآية التي قبلها ضرب الله فيها المثل للكافرين بأن الكافرة إذا كانت قريبة من المؤمن فإنه لا ينفعها إذا لم تؤمن، لا ينفعه ولا يفيدها شيئا، كما قال الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع التأخير. خانتاهما خيانة في الدين لا في الفراش والعرض، فإن الله تعالى صانع فروش الأنبياء. عن عما يدلسهما ولكن الخيانة خيانة في الدين، خانتهما في الدين لا في العرض والفراش. فهذه امرأة نوح امرأة لوط كانتا كافرتين تحت رجلين نبيين بل نبيين كريمين، ولم ينفعهما قربهما من قرب كل واحد منهم من النبي لما كانت كافرة غير مؤمنة، كما أن امرأة فرعون كانت تحت رجل كافر من أكثر خلق الله ولم يضرها ذلك لأنها تبرأت منه ومن عمله، قد نجني من فرعون ومن عمله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا الحديث فيه فضل هذه النساء الثلاث آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وعائشة، استدل بعضهم بتفضيل عائشة على النساء لأن الثريد أفضل أنواع الطعام خبز ولحم، فكذلك وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وقيل لا يدل ذلك على الأفضلية. وقد جاء أيضا الأحاديث الأخرى وسبقت أيضا فضل خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفضل أيضا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون النساء الفاضلات خمس كاملات من الرجال من النساء: مريم بنت عمران أم عيسى، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في الأفضل في أفضلهم، ومن العلماء من قال أفضلهن خديجة، قد جاء في شأنها ما لم يأتي في غيرها، فإن جبريل قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغها السلام من ربها ومندي، هذه منقبة عظيمة من يصل إليها، قال أقرأ السلام من ربها، يأتي جبريل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ خديجة السلام من ربها، قال من ربها ومني ومن جبريل. وأما عائشة فإن جاء جبريل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن جبريل يقرئك السلام، فقالت وعليه السلام ترى ما لا أرى. وموقف خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته له في أول بعثة وتثبيتها له موقف عظيم لا يقوم مقامه أحد. وعائشة رضي الله عنها أيضا صديقة بنت صديق، وهي أحب أزواج النبي إليه وحفظت من السنة ونقلت من العلم الشيء الكثير، ولهذا قال بعض العلماء أن خديجة فضلها في أول الإسلام وعائشة فضلها بعد ذلك بعد شرعة الشرائع. وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها أنها سيدة نساء أهل الجنة. وبكل حال فهذه النساء الخمس كلهن فاضلات. في الحديث الآخر هنا قد كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا آسية امرأة فرعون ومرأة بنت عمران، وفي اللفظ الآخر وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه النساء كلهن فضليات الخمس وكلهن كاملات، أما الرجال كمل منهم كثير والنساء لم يكن إلا هذه الخمس، والله أعلم في الأفضل منهن. واختلف العلماء هل فيهن نبية أم لا، فالصواب أنه ليس من النساء نبية وأن النبوة مختصة بالرجال، هذا هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء وعليهم محققون. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: وما أرسل من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال ابن حزم إن مريم نبية، الملائكة كلمتها قالت: يا مريم اقنتي لربك واسجدي، هذا يدل على أنها نبية. وكذلك أم موسى قال النبية، يقول تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وسارة امرأة الخليل قال: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق الخليل، قال إنها نبية. كذلك القرطبي ذهب إلى هذا. وابو الحسن الأشعري ذهب إلى أنهم إن من النساء ست نبيات، قال: حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريم. وكل ما جاء أنه فيه وحي أو كلام لبعض أو كلمت الملائكة بعض النساء قال إنها نبية. والصواب كما تقدم أنه ليس في النساء نبية. ومريم ابنة عمران ذكر الله تعالى مرتبتها في مقام الامتنان، وصفها بالصديق الصديق الصديقة. ولو كان هناك مرتبة أعلى منها لذكر في مقام الامتنان، فقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. ولو كانت مرتبته أعلى لقال: أمه نبية، لأن هذا في مقام الامتنان، دل على أنها تصل إلى درجة النبوة. هذا هو الصواب. القرطبي اختار أن مريم نبية. القرطبي يقول: الصحيح أن مريم نبية لأن الله أوحى إليها بواسطة الملك، وهذا لا يدل على النبية. نعم.
باب: إن قارون كان من قوم موسى.
وكذلك من أدلتهم أن الله لما ذكر مريم في سورة مريم قال بعد ذلك: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. قال فهي داخلة في هذا العموم، لكن على استناد ضعيف. وذكر من فضائل آسية امرأة فرعون أنها اختارت القتل على الملك، واختارت العذاب في الدنيا على النعيم، لأنها تحت ملك فرعون فاختارت القتل والعذاب. ولهذا لما أظهرت إيمانها قتلها فرعون وتبرأت منه ومن عمله، وقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وظهر الآية أن الله استجاب لها وأن الله بنى لها بيتا في الجنة. نعم.
باب: إن قارون كان من قوم موسى.
وأما ما ورد من الوحي من قوله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فالمراد بالوحي الإلحام، يعني ألهمها الله، ألهم الله أن ترضع ولدها، فإذا خفت عليه ألقته في اليم وربطته بحبل، كما أوحى إلى النحل: وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهمها. الوحي يأتي بما الإلهام، ولا يلزم منها أن تكون نبية. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني ألهمناها، إلهام ألهمها الله ذلك وأوقع في نفسها ذلك ففعلت، ولا يدل على أنها نبية. وكذلك كلام الملائكة من كلمت مريم لا يدل على أنها نبية ولا أنه يوحى إليه، أنها شيء خاص لبيان فضلها ولتثبيتها حينما حصل ما حصل من كونها ولدت من دون ولد من دون أن يمسها بشر. نعم.
باب: إن قارون كان من قوم موسى لتنوء لتثقل. قال:
لتثقل.
قال ابن عباس: أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال، يقال المرحين. ويكأن الله مثل: ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويوسع عليه ويضيق.
نعم. هذا الترجمة في شأن قارون. وقالوا لما كان من قوم موسى، وذكر المؤلف قصة موسى، ذكر المؤلف هذه الترجمة ليذكر ما ورد في شأن قارون من الآيات الكريمات، ولم يذكر في في حديث لأنه لم يصح على شرطه حديث، فلهذا اكتفى بالآيات. في آية في سورة القصص قال الله: فإن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتناه من الكنوز، في أن فرعون بغى وصب البغي، وآتناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، تنوء تثقل، مفاتيح الخزائن خزائن الذهب تثقل بالعصبة، عصبة جماعة من الناس يعجزون عن حمل مفاتيح الخزائن. ذكر الشارح شيئا من ذلك من الآثار، وأن قارون حصل أموال عظيمة، وأن مفاتيح خزائنه كانت من جلود، وأنها تحمل على 40 بغلا، والله أعلم بهذا، هذا من أخبار بني إسرائيل. لكن الله تعالى ذكر أن مفاتيح الخزائن تعجز عنها العصبة، والعصبة جماعة من الرجال يعجز عن حمل الخزائن، مفاتيح الخزائن يعجز عن حملها الجماعة من الرجال. كل مخزن له مفتاح، والمفتاح مملوء، والمخزن مملوء ذهب، ابتلاء وامتحان. ولهذا قال: لا تنوء بالعصبة أولي القوة، يعني لا يرفعها العصبة من الرجال، لا يقدرون على رفع مفاتيح الخزائن. ابتلاه الله، لكن قومه نصحوه 5 نصائح عظيمة لو عمل بها لكانت فيه سعادته. النصيحة الأولى قال له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. ثانيا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني ابتغي فيما آتاك الله من الدار الآخرة. والثالث: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني مع ذلك بكونك تبتغي فيما آتاك الله تنفق منها ما تحتاجه في أمور دنياك. النصيحة الرابعة: وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني عباد الله كما أحسن الله إليك. النصيحة الخامسة: ولا تبغي الفساد في الأرض، 5 نصائح. طيب، قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. فسر المؤلف الفرحين بالمرحين، فالفرح هنا بمعنى المرح والأشر والبطر. إن الله لا يحب الفرحين يعني المرحين أهل الأشر والبطر والمرح، المرح بمعنى الأشر والبطر. فالفرح يأتي ويراد به الأشر والبطر والمرح كما في هذه الآية، ويأتي ويراد به الفرح بمحبة الشيء كقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهو من الأضداد، الفرح من الأضداد، يأتي بالفرح بالشيء بمحبة الشيء، ويأتي بضده وهو المرح والخيلاء والفخر والأشر والبطر، فهو من الأضداد. ويكأن الله فسر المؤلف ويكأن بمعنى مثل، وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فسر المؤلف يبسط أن يوسع ويقدر يضيق. ولم يجد المؤلف حديثا على شرطه، فلهذا اكتفى بالآيات. نعم.
باب قول الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى أهل مدين، لأن مدين بلد ومثله، واسأل القرية واسأل القرية واسأل العير، يعني أهل القرية وأهل العير. وراءكم ظهريا، لم يلتفتوا إليه. يقال: إذا لم تقض حاجته ظهرت حاجتي وجعلتني
ظهرت حاجتي،
الله أكبر، ظهرت حاجتي وجعلتني ظهريا. قال الظهري: أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به. مكانتهم ومكانهم واحد، يغنوا يعيشوا، ييأسوا يحزنوا، آسى أحزن. وقال الحسن: إنك لأنت الحليم. يستهزئون به، يستهزئون به. وقال مجاهد: ليك الأيك يوم الظلة، إضلال الغمام العذاب عليهم.
نعم، وهذه الترجمة في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام اكتفى المؤلف بالترجمة السابقة بالآيات التي جاءت في قصة شعيب ولم يجد حديثا على شرطه، فلذا اكتفى بتفسير الآيات. قال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، يعني وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، أخاهم في النسب. إلى مدين يعني يقول المؤلف فسر إلى أهل مدين، لأن مدين بلد. أرسلنا إلى أهل مدين رسولا أخاهم في النسب شعيب، مسمى شعيب، اسمه شعيب، لأن مدين بلد. وإلى مدين يعني وإلى أهل مدين. والمؤلف يقول مثلها مثل واسأل القرية، يعني أهل القرية، واسأل العير أي أهل العير. فسر قوله: واتخذتموه وراءكم ظهريا، يعني لم تلتفتوا إليه، واتخذتموه وراءكم ظهريا لم يلتفتوا إليه. يقال: إذا لم تقض حاجته ظهرت حاجتي وجعلتني ظهريا، يعني ما تهتم بي ولا تلتفت ولا تعصي. واتخذوا، قل شعيب لقوم: واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط، يعني أنكم لم تلتفتوا إلى ما دعوتكم له. الآية في سورة هود، أول آية: واتخذتم وراءكم ظهريا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تنقصوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم بعيد. بعد هذه الآية: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا قال يا قوم أرهطي عز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، واتخذتموه وراءكم ظهريا يعني لم تلتفتوا إلى ما دعوتكم له ولم تهتموا. فالمؤلف فسر قوله وراءكم ظهريا، يقول: إذا لم تقضى حاجته لم تلتفتوا، يعني يقال: إذا لم تقضى حاجته ظهرت حاجتي وجعلتني ظهريا. قال: الظهري أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، يقول مكانتكم مكانهم واحد، كأن لم يغنوا فيها لما أهلك الله شعيب، قال كأن لم يغنوا فيها لما أهلك الله قوم شعيب، كأن لم يغنوا كأن لم يعيشوا، فكيف آسى على قوم كافرين؟ ييأس ويحزن، كيف أحزن؟ لأن لا أحزن على قوم كافرين. قولوا: لا إنك تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، يستهزئون به، يعني كيف تنهانا عن عبادة ما يعبد آباؤنا وتنهانا عن التصرف في أموالنا، إن أنت الحليم الرشيد، كأنك حليم الرشيد ونحن سفهاء، يستهزئون به يسخرون منه. أصحاب الأيكة، الأيكة يقول المؤلف ليكة وأيكة الشجر الملتف، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، يوم عذاب الظلة إظلال الغمر العلاء، جاءتهم ظلة سحابة وظلت عليهم ثم أمطرت عليهم نارا، أعوذ بالله. نعم.
باب قول الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين، إلى قوله: وهو مليم. قال مجاهد: مذنب المشحون الموقر. فلولا أنه كان من المسبحين فنبذناه بالعراء بوجه الأرض وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطير ذات أصل الدب ونحوه.
وهذه ساقطة في النص اللي عندنا في هذا التفسير.
نعم. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم كظيم وهو مغموم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأعمش حاون حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم إني خير من يونس. زاد مسدد يونس بن متى. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن من يونس بن متى. ونسبه إلى أبيه.
نعم هذه الترجمة في يونس. هو نبي كريم أرسله الله إلى أهل نينوى بالموصل في العراق، أرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون. ذكر قصته، قال الله تعالى في سورة الصفات وإن يونس لمن المرسلين. هذا الحديث والآية فيها تصريح بأن يونس رسول كريم وأن الله أرسله إلى أمة إذ أبقى إلى الفك المشحون. قال مجاهد فالتقمه الحوت وهو مليم. قال مجاهد مذنب، والمليم يعني أثى بما يلام عليه. إذ أبقى يفك المشحون، المشحون الموقع يعني الممتلئ. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطن اليوم. فنبذناه بالعراء، العراء وجه الأرض، وارسلنا عليه شجرة من يقطين. قيل هي الشجرة الذي ليس لها ساق، والصواب أن اليقطين هي القرع، هي القرع المعروف. قيل الحكمة في ذلك أن الله أنبت له هذه الشجرة لأنها لا يقع عليها حشرة من الحشرات، لأن يونس لما جلس في بطن الحوت هذه المدة صار جلده رقيق جدا يتأثر، لو يقع عليه حشرة جرحته حتى يتعود، لما خرج إلى الجو تعود تأثر. خرج وقد كان جسمه جلده رقيق جدا بحيث لو مر الهواء أو حشرة جرحته. فالله تعالى مثل هذه الشجرة التي لا يأتيها النامس، حكمة الله، حتى لا يقع عليه النامس، حتى يتقوى جلده ويتعود على الجو ويصلب. فأنبت الله له هذه الشجرة من يقطين وقرع. وقيل إنها هي التين وقيل الموز، لكن الصواب هو هذا الصواب الأول. قال الله تعالى ولا تكن كصاحب الحوت، نهى الله نبيه أن لا يكون مثله يعني في التسرع. إذ نادى وهو مكظوم يعني كظيم مغموم. قص الله تعالى علينا خبره في سورة الصافات، قال وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفك المشحون. أبقى يعني هرب من قوم، وذلك أنه دعاهم فردوا عليه دعوته فتوعدهم بالعذاب وخرج. فلما رأوا أمارات العذاب تضرعوا إلى الله واستكانوا، فرحمهم الله وكشف عنهم العذاب. وهذا وقوم يونس استثناهم الله، والقاعدة عادة الله سبحانه أنه إذا نزل العذاب فلا حيلة، فلا تقبل التوبة. إذا نزل العذاب من شروط التوبة أن تكون قبل نزول العذاب، شروط التوبة أن تكون قبل الموت وأن تكون قبل نزول العذاب. فإذا نزل العذاب فلا توبة. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت من عباده في عباده وخسر هنالك الكافرون. إلا قوم يونس استثناهم الله، فإنه آمنوا بعد لما انعقد سبب العذاب فرحمهم الله واستثناهم. قال الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يعني استثناهم الله فهم مستثنون، وما عداهم فإنه إذا نزل العذاب أو انعقد أسباب العذاب فلا تقبل التوبة. فهم ندموا وتابوا، تاب الله عليهم، ولكن نبيهم ذهب، ذهب مغاضبا غضبهم وركب في السفينة ثم ألقي في البحر واستقر في بطن الحوت. السفينة كانت ممتلئة في البوك المشحون ممتلئ، قال لابد من إلقاء البعض ولا تغرق السفينة. وجاء في قول أثنهم أنه قالوا قال إني عبد آبق، فقالوا لا إنك نبي كريم. فساهموا يعني قسهم القرعة فوقعت عليه 3 مرات ثم ألقى نفسه فكان في بطن الحوت. لما خرج من بطن الحوت أرسله الله إلى قومه، رجع إلى قومه فوجدهم قد ندموا وتابوا فآمنوا وكانوا 100,000 ويزيدون، كما قال الله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هذه قصة يونس. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم إني خير من يونس، وفي اللفظ الآخر ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى، يعني ولا يمكن أن يقول هذا نبي كريم. فالذي وفي اللفظ الآخر ما قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، ولا يمكن أن يقول هذا نبي، وإذا قال ولو قالها شخص فهو كاذب، لأن يونس نبي ولا يمكن أن يلحق بالنبي من دونه، والنبي لا يمكن أن يقول هذا. ومن قال إنه خير من يونس بن متى فقد كذب. والحكمة في هذا والله أعلم أن يونس لما حصل من قومه قد يتوهم بعض الناس أنه أفضل من يونس وأن يونس لم يصبر وأنه خير منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد أن يكون خير من يونس أن يقول أنا خير من يونس بن متى، من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. وقوله ونسبه إلى أبيه في دليل على أن أباه متى، قال بعضهم إن أمه اسمه متى، والصواب ما في الصحيح أن أباه متى وليس أمه. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض صلته أعطى بها شيئا كرهه فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. فذهب إليه فقال أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا فما بال فلان لطم وجهي. فقال لم لطمت وجهه فذكره. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه ثم قال لا تفضلوا بين أولياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصاق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث. فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم سمعت حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى.
نعم، هذا الحديث فيه قصة، قصة اليهودي الذي أقسم قال لا والذي استخدم موسى على البشر، فغضب رجل من الأنصار فقال: تقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم، فلطم وجهه فذهب اليهودي اشتكي الأنصاري، قال: إن لي ذمة وعهدا وإن هذا صاحبك لطم وجهي. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه قال والذي استخدم موسى على البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب قال: لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين أولياء الله، ولا تفضلوا بين الأولياء، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل موسى قطعا، فكيف ينهاه عن التفضيل مع أنه أفضل؟ وجب عنه العلماء بأجوبة كما سبق، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا من باب التواضع وهضم النفس، ومنها أنه قال حسما لمادة التفضيل بغير دليل، أو أنه لما قال على وجه العصبية نهاه، أو أنه قال على وجه التنقص، ممنوع إذا كان على وجه التنقص، أو أن ذلك قبل أن يوحى إليه أنه أفضل من نفسه. هذه أجوبة. وأما قوله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى أخذ بالعرش فلا أدري حسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي، سبق الباب السابق أن بينا أن المحققين كالشيخ الإسلام وابن القيم في كتاب الروح بيّن أن هذا وهم بعض الرواة، قوله فلا أدري أحسب بصعقتي يوم الطور أم بعث قبلي، وأنه التبس على بعض الرواة الاستثناء من صعقة نفخة البعث بصعقة يوم القيامة وهو الغشي الذي يحصل الناس في وقت القيامة، لأن الصعقات أو النفخات ثلاث: النفخة الأولى نفخة الموت، صعقة الموت، وهي نفخة طويلة ينفخ بها إسرافيل يمد بها صوته، والصور كالقرن يلتقم إسرافيل ويبدأ الصوت شيئا فشيئا، فعند السماع أول ما يسمعه يصغي ليتا، هذا صفحات العنق يصغي ليتا وهكذا يتسمع الخبر، لما تسمع الصوت تسمع هكذا يصغي ليتا صفحات العنق، ثم يتزايد الصوت، وفي هذه الحالة في هذا الوقت يرفع الرجل اللقمة إلى فمه فيموت قبل أن تصل اللقمة إلى فمه، وآخر يلوط الحوض لإبله فيموت قبل أن يفرغ من عمله، وآخر يغرس الفسيلة، الناس مشغولون بدنياهم والساعة تقوم عليه فلا يتم حتى يموت، وآخر يمدان الثوب والقماش يتبايعانه فلا ينتهيان حتى يموتا، لأن الصوت يقوى شيئا فشيئا حتى يموت الناس. أول صوت فزع يفزع الناس، والصواب أن نفخة الفزع ونفخة الصعق هي واحدة، وأن نفخات نفختان، نفخة الصعق وهي أولها فزع وآخرها موت، كما قال الله في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، وفي سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. هذه اللي فيها استثناء إلا ما شاء الله، فيها استثناء، أما نفخة البعث ونفخة الصعق تجري ما فيها استثناء، لكن التبس على بعض الرواة، فيبدأ الصوت شيئا فشيء حتى يتزايد الصوت فلا يزال يقوى الصوت حتى يموت الناس. معروف أن الناس ينزعجون من الصوت لما يسمع الناس صفارات الإنذار، لما سمعته في الحروب صفارات الإنذار يسمع الناس ويذهبون إلى المخابر، صفارات الإنذار هذه شيء يسير، لو زاد الصوت 10 مرات أو 20 مرة ماذا تكون حال الناس؟ أو 100 أو 1000 مرة هكذا يموت الناس. هذه النفخة أولها فزع وآخرها صعق وموت. استثنى الله لما شاء الله، استثني الأرواح فإن لا تموت والحور العين في الجنة، ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة البعث ما فيها استثناء، فإذا هم قيام منظور نفخة البعث كل الأموات يبعثون، هذه نفخة يحيى بها الخلائق، وبينها وبين الأولى 40. قال أبو هريرة رضي الله عنه وراوي الحديث بينهما 40. فلما سألوه قيل أبا هريرة 40 سنة؟ قال أبيت. قيل 40 شهرا؟ قال أبيت. قيل 40 يوما؟ قال أبيت. يعني ما عندي دليل، ما عندي خبر، ما أدري. 40 الله أعلم، هل 40 سنة أو 40 شهرا أو 40. جاء في حديث ضعيف أن 40 سنة. بعد ذلك ينزل الله مطر بين النفختين تنبت منه أجساد الناس، فإذا تكامل نباتهم هذا الله لإسرافيل فنفخ في الصور فعادت الأرواح إلى أجسادها. الأرواح باقية ما تموت، إذا خرجت روح المؤمن تنقل إلى الجنة ولا صلة بالبدن، وروح الكافر تنقل إلى النار ولا صلة بالبدن، تنعم وتعذب الروح مفردة ومتصلة بالبدن. فإذا نفخ إسرافيل في الصور عادت الأرواح إلى أجسادها. فإذا وقف الناس في موقف القيامة وجاء الله تعالى لفصل القضاء صعق الناس، هذه صعقة هي الغشي، غشي بدون موت، صعقة التجلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الناس يصعقون يوم القيامة، يوم القيامة تصيح من يوم القيامة، فأكون أول من نفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة يوم الطور. هذا اللي فيها الاستثناء، النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول من يفيق من الغشية فيجد موسى صاحي أخذ بقائمة العرش، وهذه منقبة لموسى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري هل أنه صعق ولكن أفق قبلي أو أنه لم يصعق مجازة له بصعقة يوم الطور. هذا اللي فيها الاستثناء. التبس على بعض الرواة فقال، فظن أن الاستثناء في صعقة البعث، صعقة البعث، فلا أدري أبعث بعدي أم كان من استثنى الله في الحديث الأمس. وهنا قال فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقتي يوم الطور أم بعث قبلي. هذا وهم بعض الرواة كما ذكر المحققون الشيخ الإسلام ابن القيم، لأن الذي يقول لا أدري أحوسب بصعقتي يوم الطور إنما هو من صعقة التجلي، الاستثناء من صعقة التجلي لا من صعقة البعث، صعقة البعث ما فيها استثناء، وصعقة الموت فيها استثناء للأرواح. شامل جميع الخلائق، إن الناس يصعقون وكل الخلائق أهل الموقف يصعقون. ثم فأول من يرفع رأسه، أول من يفيق نبينا صلى الله عليه وسلم، فيجد موسى أخذ بقائمة مقالة العرش. النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري شك هل موسى لم يصعق أو أنه لم يصعق مجادة له بصعقة يوم الطور، لأنه صعق في الدنيا لما تجلى الله للجبل صعق، فجوزي بأنه لا يصعق يوم القيامة، أو أنه صعق يوم القيامة فأفاق. وفي كلتا المرتبتين منقبة، هذه منقبة لموسى وفضيلة، لكن القاعدة عند العلم أن الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، نبينا صلى الله عليه وسلم له فضائل كثيرة. وآخرها نعم هذا الصعق. جاء في حديث أن الصعقات ثلاث، لكن حديث ضعيف في سند إسماعيل المرافع وهو حديث ضعيف، وأنها ثلاث نفخات ثلاث، والصواب أنها نفختان، نفخة الصعق ونفخة الموت ليس الثلاث. والحديث الذي جاء فيه أن ثلاث نفخات حديث ضعيف في سند إسماعيل بن رافع وهو ضعيف عند أهل العلم. نعم.
القاعدة ما هي؟
نعم
القاعدة الفضيلة الخاصة
لا تقضي على الفضائل العامة، مثل من الفضائل الخاصة أن أول من يكسى في موقف القيامة إبراهيم، الناس يحشرون عراة وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، هذه فضيلة خاصة منقبة خاصة، لكن النبي له مناقب عظيمة، أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين وفضله الله بالشفاعة العظمى والمقام المحمود إلى غيره من الفضائل. نعم.
باب واسألهم عن القرية. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يادون في السبت يتعدون يجاوزون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شوارع إلى قوله كونوا قردة خاسئين.
نعم. وهذه الترجمة في ذكر قصة القرية التي تعدت حدود الله واصطادت السبت، اصطادت الحوت يوم السبت وأن الناس كانوا ثلاث طبقات: الطبقة الأولى الذين فعلوا المنكر، والطبقة الثالثة الذين نهوا عن المنكر، والطبقة الثالثة سكتت. فالطبقة التي فعلت المنكر أهلكها الله، مسخوا قردة وخنازير نعوذ بالله. وفيه دليل على تحريم الحيل، وأن الحيلة لا تبيح الشيء المحرم. وقال بعض السلف إن الحيلة يزداد بها عذاب الشخص. فهؤلاء أصحاب السبت حرم الله عليهم اصطياد الحوت يوم السبت عقوبة لهم بسبب تعنتهم، فاحتالوا. ومن الابتلاء والامتحان أن صارت الحيتان ما تأتي يوم السبت، بقية الأيام ما تأتي، الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة ما في سبت، ما في حوت، ما تأتي يوم السبت. ابتلاء وامتحان، كما ابتلى الله المؤمنين لما أحرموا أن تأتيهم الصيد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلغنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. المحرم يحرم عليه الصيد، تناه الله بالصيد، تناله أيديهم ورماحهم، يقدر أخذ الصيد باليد، الأرنب والضب والغزال أو بالرماح، ابتلاء من الله ليعلم الله من يخافه بالغيب فيمتنع عن المحرم فمن اعتدى وتجاوز الحد فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وأصحاب السبت ابتلاهم الله بسبب فسقهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، بسبب فسقهم وعصيانهم ابتلاهم الله، فحرم عليهم اصطياد الحوت يوم السبت، وأباح لهم أن يصطادوا الحوت في ستة أيام: الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة. لكن الله ابتلاهم فجعل الحوت لا يأتي إلا في يوم السبت، ليتبين الصادق من الكاذب، يتبين من يطيع الله ومن يكبح جبح نفسه. فطالت عليهم المدة واحتاجوا إلى أكل الحوت، فإذا جاء يوم السبت جاءت الحيتان شرعا شوارع أمامهم، كل واحد يستطيع أخذها، وبقية الأيام ليس فيه حوت. احتالوا فنصبوا الشراك يوم الجمعة اصطاد الحوت، فإذا جاءت الحوت يوم السبت اصطادتها الشراك فيأخذونها يوم الأحد، فقالوا ما اصطاد الحوت، نصبوا الشراك يوم الجمعة والشراك اصطادت يوم السبت وأخذوها يوم الأحد. هذه حيلة لا تبيح المحرم، فأهلكهم الله، مسخهم قردة وخنازير. وفي دليل على أن من أنكر المنكر فإنه يسلم من العقوبة والعذاب، لأن طائفة أنكرت عليهم فسلموا من العذاب، والذين فعلوا المنكر جاءهم العذاب، والذين سكتوا سكت الله عنهم، فهل هم هالكون؟ قال بعض السلف: من فعل المنكر هلك، ومن أنكر سلم، ومن سكت سكت عنه. لكنهم قالوا للطائفة المنكرة إن هؤلاء قوم هلكة سيعذبون، فلا فائدة في نصيحتهم. فقال الطائفة المنكرة: لا، في فائدة النصيحة. أولا نخرج بعذرة من الله، إن يكون عذر لنا عند الله، وثانيا قد يستفيد لعلهم يتقون، لا تيأس. اسمع الله تعالى وهو يقول في هذه القصة: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعني يتعدون الحدود، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، شوارع، المؤلف يقول سبت شرعا يعني شوارع، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، غير يوم السبت ما تأتيهم ستة أيام. لماذا؟ قال الله: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، عدل من الله، ابتلاء بسبب فسقهم عوقب. مثل ما حرم الله عليهم بسبب ومن البقر والغنم حرم عليهم شحومهما إلا ما حمل ربهم، ابتلاء وامتحان. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ثم بين الله تعالى موقف طائفتين من السبت: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم. بين الله أن قوما وعظتهم ونصحتهم، قالت: اتقوا الله، لا يجوز لكم أن تتعدوا حدود الله، تصطادوا السبت الحوت يوم السبت. فقالت الطائفة لما تعظون قوم لله مهلكهم ومعذبهم على مشريدة، ليش لما تعظونهم ما في فائدة، هؤلاء لا بد أن ينزل بهم العذاب ولا بد أن يهلكهم الله. ماذا ردت عليهم الطائفة المنكرة؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قالوا النصيحة فيها فائدة ثانية، الفائدة الأولى يكون عذر عندنا أمام الله لنا، والفائدة الثانية لعلهم يرتدعون، لعلهم يزدرون، لعلهم يتقون، لا شيء أسوأ. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم، قال الله فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. إذن الطائفة المنكرة نجت، فاللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينجيه الله. فلما نسوا ما ذكروا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، هذه الطائفة أفعال المنكر بما كانوا يفسقون، فلما عثوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أعوذ بالله، مسخوا قردة وخنازير. قال بعض السلف مسخ الشباب قردة والشيوخ خنازير، أعوذ بالله. والممسوخ لا يمسك ولا يعقل، يعيشون 3 أيام ثم يموتون. هذا مع قول المؤلف فسرها، قال يوم سبت شرعا شوارع إذ يعدون في السبت يتعتدون عما أمروا به ويتجاوزون. بئيس شديد. نعم.
باب قوله تعالى وآتينا داود زبورا. الكتب واحدها زبور، زبرت كتبت. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه. قال مجاهد سبحي معه. والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات. الدروع وقدر في السرد المسامير والحلق. ولا يرق المسمار فيسلس.
ولا يرق
المسمار فيسلس.
مسمار وفي لفظ ولا يدق، يرق ويدق. نعم.
ولا يعظم
ولا يعظم يعني داود.
ولا يعظم فينفصم.
داود. نعم.
الله عنك. ولا يعظم فينفصم. أفرغ أنزل بسطة زيادة وفضلا. واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.
نعم. هذا الترجمة في قصة داود عليه السلام، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، أتاه الله النبوة والملك. قال الله تعالى وآتينا داود زبورا. الزبور كتاب أنزله الله على داود، وهو من الكتب الأربعة العظيمة، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وهذا الكتاب كله مواعظ، والأحكام يعمل بشريعة التوراة. كل الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى كلفوا بالعمل بالتوراة، منهم داود وسليمان وزكريا، حتى جاء عيسى، حتى نبأ الله عيسى، أيضا عيسى يعمل بالتوراة، ولكن الله خصص في الإنجيل من شريعة التوراة. قال الله تعالى وليحل لكم عن عيسى قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فداود أنزل الله عليه الزبور، هو كتاب مواعظ، وهو يعمل بالتوراة كما قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. كل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى كله بعمل التوراة. وقد يوحى إليه في قضية خاصة أو فيما يتعلق بالمؤمنين. والنبي هو الذي يرسل إلى قومه، هو الذي ينبأ في نفسه ولا يرسل إلى قوم كفار. أما الرسول هو الذي يرسل إلى قوم كفار يؤمن به بعضهم ويرد دعوته بعضهم، مثل نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ولوط ومحمد عليه الصلاة والسلام. وأما أنبياء بني إسرائيل الذين كلفوا بعمل التوراة، أنبياء لم يصلوا إلى قوم كفار مثل داود وسليمان ويحيى وزكريا وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل، كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة. قال الله تعالى وآتنا داود زبورا. المؤلف يقول يبين أنه سمي زبور لأنه مكتوب من الكتابة. الزبور الزبر الكتب واحدها زبور، الزبور واحد، والجمع زبر. الزبور الكتاب والزبر الكتب. وبين المؤلف الاشتغال، يقول من زبرت وكتبت، ثم فسر الكلمات التي جاءت في الآيات ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي، قال مجاهد سبحي، أوبي معه هو الطير، هذا إذا قرأ يعني تسبح الجبال والطير تسمع على حنين مع داود، إذا قرأ الزبور فالجبال والطير كلها تسبح معه كلها حنين وأصوات، والطير الجبال والطير، وألنا له الحديد، هذه من خصائصه أن الله تعالى جعل الحديد له لين يتصرف فيه كالعجين، يعمل فيه دروع ويصنع منه ما يشاء، أن يعمل سابغات، هذا إرشاد من الله، يعمل سابغات الدروع، الدرع الذي يلبسه الفارس على جسده يتقي بوقع الدبابة، وقدر في السرد المسامير والحلق، هذا إرشاد من الله لداود، أن الله أمر أن يعمل دروع وأن يقدر في السرد، يجعل المسمار مقدار الفتحة، لا يرق المسمار فيسلس ولا يعظم فينفصل، يكون المسمار بمقدار الفتحة، لا يرق وفي لفظ لا يدق فيسلس يدور ولا يعظم فيفصل، بل يكون بمقدار. أما قول أفرغ أنزل، هذه جاءت في قصة طالوت وليست في قصة داود، لأن الله تعالى ذكر قصة طالوت في أول البقرة ثم ذكر بعدها داود، فقال أفرغ، أفرغ علينا صبرا أنزل، بصة يعني طالوت، قال زاده بصة في العلم والجسم يعني زيادة وفضلا، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. نعم لا لا البخاري رحمه الله حريص على الفائدة، هو يأتي بالكلمات يفسرها من القرآن، ويأتي أيضا بالكلمات القريبة منها والمشابهة لها وكل ما له صلة. هذا الكتاب الجامع كتاب عظيم، ضرب في كل نوع من أنواع العلم بسهم، في تفسير، في حديث، في فقه، وفي لغة، وهي أيضا علم الرجال، هو كتاب عظيم ضرب في كل نوع من أنواع العلوم بسهم. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصف على داود عليه الصلاة والسلام القرآن، كان يأمر بدوا به،
كان يأمر بدوابه. نعم.
فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده. رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا الحديث فيه أن داود عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الزبور، يتعبد الله بقراءة الزبور، خفف على داود عليه القرآن، القرآن يعني القراءة، المراد خفف على داود القرآن مصدر، المراد خفف عليه قراءة، والمراد قراءة الزبور، خفف على داود قراءة الزبور. فالقرآن يطلق على الزبور وقال القرآن والإنجيل القرآن والتوراة القرآن مصدر، قرأ يقرأ القرآن عند قراءة. ومع خفف على داود القرآن يعني خفف عليه القراءة، قراءة الزبور. فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ قبل أن تسرج دوابه. هذا من تخفيف الله له، في أن البركة قد تقع في الزمن اليسير، في زمن يسير قبل أن تسرج الدواب يقرأ الزبور، من تخفيفه عليه. فهي أن البركة قد تقع في الزمن اليسير حتى يقع فيها العمل الكثير. فداود يقرأ الزبور قبل أن تسرد الدواب، والقراءة تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان، قد يكون الإنسان بعض الأحيان شبعان فلا تكون القراءة خفيفة عليه، قد تكون ثقيلة، قد يكون مشغول الذهن فيكون القرآن عليه ثقيل، وقد يكون خالي الذهن فيكون القرآن سهل، القراءة عليه خفيفة، تجده في الزمن اليسير يقرأ كثير بسبب خلو الذهن وخلو الباطن، وأحيانا يكون مشغول الذهن وممتلئ الباطن تكون القراءة عليه ثقيلة. كذلك داود خفف عليه قراءة الزبور حتى إنه يقرأ قبل أن تسرج دوابه. ومن فضائل داود أنه كان لا يأكل إلا من عمل يده، في فضل الأكل من عمل يده، يأكل من عمل يده من صناعة أو زراعة أو تجارة وبيع وشراء. في الحديث الآخر من النبي لما سئل عن المكاسب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، لما سئل عن أفضل المكاسب وحلها قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وإن داود كان يأكل من عمل يده، كان يصنع الدروع، دروع هذا عمل يده، يصنع الدروع، كان حداد، وهو نبي كريم. بعض الناس يعيب المهنة، يقول المهنة هذه ما يشتغل فيها، ما يريد إلا وظيفة، بعض الشباب يريد إلا وظيفة، يقول اعمل في الحدادة، كن حداد، كن نجار، كن زارع، ولا يكون فيها مهنة، تعلم الكهرباء تكون كهربائي، أو السباكة تكون سباك، أو البناء تكون بناء، ما في عيب، أو تكون مثلا صلح الساعات عمل يدك، أو تكون بلط أو دحان، هذا لا عيب فيه، أو جزار، ما في عيب، الحرف ما في عيب، العيب في كل إنسان يكسب ويكون إنسان عالة على غيره. هذا داود النبي عليه الصلاة والسلام كان حدادا، وكان زكريا نجارا، ونبينا صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، فليس هناك عيب في الحرف، ينبغي الإنسان يكون عنده نشاط. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره وأبا سلمة بن عبد الرحمن.
لا يريد إلا وظيفة، يريد وظيفة يجلس سبع ساعات بألف ريال أو 1500 ريال، ولو ذهب يبيع ويشتري يحصل خير كثير في ساعات قليلة، ويكون حر وهو مرتبط، وهذا واقع على اللي يبيعون في الشراء، يبيعون في السوق يحصل خير كثير، في صدرة في السوق يحصل خير كثير، وهذا لا يريد إلا وظيفة يكون جالس، وظيفة 1000 ريال أو 1500 أو 2000 ريال وجالس 7 ساعات أو 7 ساعات، بينما الذي يذهب للسوق ويبيع ويشتري في ساعتين 3 ساعات يحصل خير كثير، يحصل آلاف. ينبغي الإنسان يكون عنده همة ولا يعرف من الأعمال ولا من الأشغال ولا من المهن. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره وأبا سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت؟ قلت: قد قلته. قال: إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه الصلاة والسلام، وهو أعدل الصيام. قلت: إني أطيق أفضل منه يا رسول الله. قال: لا أفضل من ذلك.
نعم. وهذا الحديث فيه في توجيه وإرشاد نبوي كريم للأمة كلها، لأن الشريعة عامة وليست خاصة. هذه القصة حصلت مع عبد الله بن عمرو بن العاص، وهي توجيه للأمة كلها. عبد الله بن عمرو بن العاص كان شابا، وكان عابدا مجتهدا في وقت الشباب، عنده نشاط وقوة، فكان يصوم النهار، يسرد الصوم ويقوم الليل، في الليل يصلي والأيام يسردها يصوم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إليه، وفي بعض الروايات أنه أرسل إليه، وهذا من نصح عليه الصلاة والسلام لأمته، نصح الناس عليه الصلاة والسلام، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرهم. لما أخبر عن عبد الله بن عمرو أنه يسرد الصوم الأيام كلها، كل الأيام يسردها، السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس، نشيط شاب نشيط قوي عنده رغبة في العبادة، والليل يصلي كل الليل يصلي. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال، وأيضا تكلم وقال: والله لأصومن النهار وأقومن الليل ما عشت، قال هذا بعض إخوانه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، فقال: أنت الذي تقول والله لأصومن النهار وأقومن الليل ما عشت؟ قال: نعم قلت يا رسول الله، يعني ما أريد إلا الخير. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تستطيع ذلك، ما تستطيع هذا، يعني مشقة، لو استطعت لا في شبابك بعد ذلك تضعف. فأرشده إلى ما هو الأفضل، فقال: صم وأفطر وقم ونم، صم بعض الأيام وأفطر بعض الأيام، وقم بعض الليل وصلي بعض الليل، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. أرشد أولا إلى صوم 3 أيام، 3 أيام لكل شهر، اليوم 10 أيام، الحسنة 10 أمثالها، فمن صام من كل شهر 3 أيام فكأنما صام الدهر، 3 أيام 30 يوم. هذا من فضل الله تعالى وإحسانه. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالصيام 3 أيام لكل شهر، وسواء كانت هذه الأيام متتابعة أو متفرقة، من أول الشهر أو وسطه أو آخره، لو صام يوم من أول الشهر ويوم من وسطه وأصل من آخر لا حرج، صام الاثنين والخميس من الأسبوع والاثنين من الأسبوع الثاني لا حرج. لكن الأفضل أن تيسر أن يجعلها أيام البيض 3، ويوم 13 و14 و15، لحديث أبي ذر: إذا صمت من الشهر فصل 13 و14 و15، إن تيسر. فإن لم يتيسر فإنه يصومها في أي وقت من الشهر، من وسطها أو آخره أو أوله، متفرقة أو مجتمعة، فالأمر في هذا واسع، فهي بعشر أمثالها. لكنه نشيط، قال: يا رسول الله نطيق أفضل من ذلك، 3 أيام ما تكفي، ما تكفي 10 أيام، نطيق أفضل من ذلك. فقال له النبي: صم يوما وأفطر يومين، يعني صم ثلث الشهر وأفطر ثلث الشهر، يوم يفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يومين. فقال: يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك، ما يكفي يعني يوم يومين. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود، وهو أعدل الصيام. وهذا هو الشأن الحديث، قصة داود فيه أن أعدل الصيام وأفضله لمن قدر عليه ولم ينعه من القيام بالواجبات أن يصوم يوما وأفطر يوما، نص الدهر، صوم يوم وأفطر يوم، أي يوم يصادف، صادف يوم الخميس يفطر صوم صومه، صادف يوم الجمعة يفطر يوم، يوم يصوم يفطر، يستمر على هذا. وهذا أعدل الصيام وأفضل الصيام لمن قدر عليه ولم ينعه من القيام بالواجبات، أما إذا كان يخل بالواجبات لا، ليس له ذلك إذا كان يخل بالواجبات بالكسب والنفقة له ولأولاده، لا هذا مقدم لا يصوم، لا يصوم يوم مفطر. لكن إذا كان الإنسان متفرغ عنده نشاط ولا يخل بالواجبات وأحب أن يصوم يوم مفطر يوم فهذا أفضل، وإذا كان عنده مشاغل وعنده أعمال فلا يختار يصوم ثلاثة أيام كل شهر أو يصوم الاثنين والخميس ولا يشق على نفسه. ومع ذلك كن هذا أفضل الصيام بعد الصيام. قال عبد الله يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك، ما يكفيني يوم ويوم أصوم يوم أفطر يوم، أريد أفضل من ذلك. شاب ونشيط قوي في وقت شبابه ما يتصور ما سيأتي في المستقبل سيكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، دل على أنه ليس هناك أفضل من صوم يوم أفطر يوم، وأن هذا هو الحد النهائي ولا ينبغي الإنسان أن يزيد على هذا. جاء في الحديث الآخر لا صام من صام الأبد، وفي لفظ لا صام ولا أفطر يسود الصوم. وجاء في حديث من كان في ضعف أن من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وفصلت عليه جهنم، فلا يجوز الإنسان فصوم الدهر كله إما مكروه أو حرام أو محرم. النهاية حد النهاية يصوم يوم أفطر نصف الدهر. قال الشيخ سمح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقد قابلت بعض الإخوان من الهند كان يصوم يوما ويفطر يوما مستمر، ويقول انه مستمر على هذا وانه تعود ويجد نشاط، فيقول انه يفطر اليوم يصوم ويفطر يوم يعني عملا بالحديث، ولا يستطيع ان يصوم الدهر كله لكن يعمل بالحديث، حتى اليوم الذي يفطر فيه ما يشتهي الطعام في النهار تعود على ما يشتهي الطعام الا في الليل، حتى اليوم اللي يفطر فيه في الغالب ما ياكل في النهار يتعود او اعتاد على هذا. نعم.
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مشعر قال حدثنا حبيب قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت.
جاء عن عبد الله بن عمرو أنه بعد ذلك كبر سنه وصار شق عليه أن يصوم يوم يفطر يوم، فتمنى قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. وهو يجوز له أن يترك، لكن لا يريد أن يترك شيئا اتفق فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق معه على الصوم يفطر. فلما كبر سنه ضعف وصار شق عليه الصوم، فكان يسرد الصوم، يسرد مثلا ستة أيام يصومها ثم يسرد ستة أيام يفطرها أهون عليه، يسرد الصوم ثم يسرد مثلها أيام يفطرها. وقال يا ليتني قبلت رسول الله. نعم.
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مشعر قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس.
هذا داود عليه الصلاة والسلام مع العمل كونه نبي وملك ويحكم بين الناس، ومع ذلك أعطاه الله هذا القوة العظيم، يصوم يوم ويفطر يوم ومشهور. وفي الحديث أفضل الصلاة الصيام صيام داود، كان يصوم يوم ويفطر يوم، وأفضل الصلاة صلاة داود كما سيأتي، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام النصف الأول النصف الأول ينام، لكن نحن الآن النصف الأول والنصف حتى النصف الثاني مستيقظ، النصف الأول ينام داود عليه الصلاة، ثم النصف الثاني يقوم يصلي الثلث السدس الرابع والسدس الخامس، ثم ينام السدس الأخير يستعين به على أعمال النهار، يحكم بين الناس ويقضي ويعمل الدروع عنده نشاط، وكان لا يفر إذا لاقى في الجهاد، اشتغل بالصلاة وصيام وحكم بين الناس وعمل دروع، نشاط قوة عظيمة ونبوة أعطاه الله النبوة والملك عليه الصلاة والسلام.
بسم الله. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مشعر قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ فقلت نعم. فقال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفهت النفس. صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر أو كصوم الدهر. قلت إني أجد بي. قال مشعر يعني قوة. قال فصم صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى.
نعم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شرد الصوم يحصل فيه مضار، من مضاره أنها إذا فعل ذلك وشرد الصوم هجمت العين ونفهت النفس، هجمت يعني غارت، غارت العين ونفهت النفس يعني ضعفت. ولا ينبغي الإنسان أن يضعف، بل ينبغي الإنسان يحافظ على قوته ونشاطه حتى يؤدي الأعمال الأخرى. وفيه أن داود عليه السلام كان يصوم ويفطر، وكان لا يفطر إذا لا يفر إذا لاقى، اشتهر بالصلاة، يصلي ثلث الليل ويصوم يوما يفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى في الحروب في الجهاد. وكان أيضا يصنع الدروع، وكان يقضي بين الناس ويحكم بين الناس، قال يا داود وإنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. نعم.
باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال علي وهو قول عائشة رضي الله عنها ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه الصلاة والسلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه.
نعم، هذا الترجمة فيه بين أحب الصلاة إلى الله وأحب الصيام إلى الله. أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل عن النصف الأول، ويقوم ثلثه وينام سدسه. يقوم ثلثه يعني هو السدس الرابع والسدس الخامس، وينام السدس السادس، يستعين على أعمال النهار. وكان يصوم يوما ويفطر يوما. قال علي وهو قول عائشة ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ألفاه يعني ما وجده السحر عندي إلا نائما. وعلى هذا فيوافق فعل داود، فكان عليه السلام كما جاء في حديث ابن عباس إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي. وتقول عائشة ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، يعني أنه ينام السدس الأخير فيوافق داود عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي السدس الأخير، وأن النبي كان يصلي وقال إن كنت نائمة أيقظني، وإن كنت مستيقظة حدثني وإلا أيقظني وكذا. فهذا يدل على أنه قد ينام السدس الأخير أحيانا فيوافق صوم فعل داود، وقد يصلي السدس الأخير. وبكل حال فالنصف الأخير من الليل كله فاضل لأسلافه الثلاثة، السدس الرابع والخامس والسادس. السدس الرابع والخامس صلاة داود، والسدس السادس داخل الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من ادعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من استغفرني فأغفر له. وثلث الليل الآخر هو السدس الخامس والسادس. فتكون النصف الأخير ثلاث أسلاف، النصف الرابع والخامس والسادس كلها فاضلة. في الحديث يقول أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، يعني أحب الصيام إلى الله يعني لمن لم يشق عليه ولم يمنعه من الواجبات الأخرى. أما إذا كان يشق عليه ويخل بالواجبات الأخرى فلا، فإنه لا يختار يصوم ويفطر يوما، وإنما يصوم ثلاثة أيام كل شهر، أو يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم ويفطر يومين، يصوم يوم ويفطر يومين على حسب حاله واستطاعته. وأحب إلى صلاة الله صلاة داود كان نصف الليل يعني السدس الرابع نصف الليل، ويقوم ثلثه يعني السدس الرابع والخامس، وينام سدسه. هذا ربما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وربما صلى في السدس الأخير عمل بالحديث، لأنه وقت التنزل الإلهي، وقت التنزل الإلهي السدس الرابع والخامس، الخامس والسادس اللي هو الثلث الأخير. نعم.
باب قول الله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إلى قوله وفصل الخطاب. قال مجاهد رحمه الله الفهم في القضاء، ولا تشطط لا تسرف، واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، يقال للمرأة نعجة ويقال لها أيضا شات، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، مثل وكفلها زكريا ضمها، وعزني غلبني، صار أعز مني، أعززته جعلته عزيزا. في الخطاب يقال المحاورة، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، إلى قوله إنما
فتناه،
إلى قوله إنما فتناه. قال ابن عباس رضي الله عنهما اختبرناه، وقرأ عمر فتناه بتشديد التاء، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.
نعم، هذه الترجمة أيضا تابعة يتعلق بداود عليه الصلاة والسلام، فسر المؤلف فيها الكلمات التي جاءت في الآيات الكريمة في سورة صاد، قال الله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، الأيدي القوة، ذا الأيدي القوة، إن أعطاه الله قوة، إنه أواب رجع إلى الله منيب إليه، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخر الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. فالله تعالى سخر لأنه ملك، لا ملك النبي، سخر الله الجبال تسبح مع داود بالعشي والإشراق، أول النهار وآخره، إنا سخر الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، وهذا من آيات الله، الجبال الصب تسبح مع داود صباحا ومساء، إنا سخر الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، طير محشورة مسخرة له، النبي أعطاه الملك والنبوة، وكذلك سليمان ابنه، والطير محشورة كل له أواب، محشورة تسمع وتطيع تمتثل أمره، وشددنا ملكه يعني قوينا ملكه، وآتنا الحكمة، وفصل الخطاب العلم النافع، وآتاه الله النبوة، وفصل الخطاب فسره يقال المحاورة، وبعضهم تكلم فصل الخطاب قال إن قال بعضهم إن الحكمة هي الصواب، الحكمة النبوة التي آتاه الله، وقيل الفهم في القضاء، وقيل إصابة في القضاء وفهمه، وقيل العدل في الحكم، وفصل الخطاب قال بعضهم يقول أما بعد، أول من قال أما بعد داود، قال بعضهم هذا، وقيل أول من قالها قص بن سعد الإيادي، جاء في حديث أول من قال أما بعد داود، وهو فصل الخطاب أخرجه أبي حاتم، لكن الحديث لا يصح، لو صح لكان فصلا ذكره الشافعي، لكنه لا يصح الحديث، وآتي له الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، ففسر النعجة يقول هي المرأة، المرأة يقال لها نعجة ويقال لها شات. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، مثل وكفلها زكريا يعني ضمها لي، يعني خصمان يختصمان أحدهما له 99 امرأة، واحد له واحدة امرأة واحدة، فقال أكفلنيها، يريد أن يضمها إلى 99. وعزني في الخطاب يعني غلبني وصار عز مني، عززته جعلته عزيزا، في الخطاب المحاورة أقوى مني في الحجة والمحاورة. ماذا أجاب داود؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ظلمك، يريد أن يضم نعجتك، ما له إلا واحدة وهذا له 99، يريد أن يضمها إليه لأنه أقوى منه. فقال له داود اختصم، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، كثير من الخلطاء الشركاء يبغي بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا استثناهم الله ما يبغون، فإنهم لا يبغون على غيرهم ولا يتعدون، قال الله تعالى وظن داود أنما فتناه، يعني اختبرناه، وفي لفظ فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقيل إن بعضه في ذكر هنا قصص إسرائيلية لا تصح من قصة الإسرائيلية، وقد يقال سبب هذا أنه استغفر ربه وخر راكعا وأناب، أنه قيل إنه سبب ذلك أنه احتجب عن الناس، ولهذا جاءه ملكان وتسور عليه المحراب ففزع، تسور المحراب تسور الجدار عليه فزع، قالوا لا تخف خصمان بعضنا على بعض، يعني أنت احتجبت عنا لا بد تحكم بيننا، يا داود ودا جاءك خليفة الأرض. ثم بعد ذلك لما قال أحدهما إن هذا أخي له 99 ناجة ما سمع حجة الثاني، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك أيها النعاجة، فلهذا قال الله ظن فاستغفر ربه وظن داود أنما فتناه اختبرناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. أما ما يذكر هذا من القصص، تذكر بعض القصص في بعض التفاسير، وأن هذا الرجل له كذا وله امرأة، وأنه رأى داود امرأة أحد الجند وأنها أعجبته، وأنه أرسل زوجها للجهاد حتى قتل ثم تزوجها، هذا باطل، هذا من قصة بني إسرائيل لا تصح، نقول هذا هو السبب، وأن هذا هو الذنب الذي تاب منه. والصواب كما سبق إما أنه لأنه احتجب عن الناس، أو لأنه قال للخصم لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى دعاجه قبل أن يسمع حجة الخصم وخر راكعا وأناب. وهل هذه سجدة أو ليست بسجدة سيأتي في الحديثين الأخيرين. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا سهل بن يوسف قال سمعت العوام عن مجاهد قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أنا أسجد في صاد، فقرأ ومن ذريته داود وسليمان حتى أتى فبهداه مقتده، فقال ابن عباس رضي الله عنهما نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم،
يعني أن سجد الصلاة تكون سجدة، لأن سجدها نبي والله تعالى أمر نبيه أن يقتدي به، قال فبهداه مقتده، وذكر منهم من ذريته داود وسليمان وأيوب ومنهم داود، ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده في سورة الأنعام. ومن الاقتداء به أن نقتدي به في سجدة، بعض العلماء قال أنها توبة نبي وليس السجدة، في هذا الحديث أنها سجدة لأنها سجدها نبي، والله تعالى أمر نبينا أن يقتدي بهم ومنهم داود، فدل على أنه يسجد فيها. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس صاد من عزائم السجود، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها.
نعم. هذا اجتهاد ابن عباس، يقول ليس صاد من عزائم السجود، يعني ليست من السجدات المؤكدة، وقد ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، يكفي في مشروعية السجود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، ما دام النبي سجد فيها يكفينا هذا. أما قول ابن عباس ليست من عزائم السجود، يعني ليست من السجود السجدات المؤكدة، فهذا اجتهاد منه، والحجة فيما رواه، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فالصواب أنها سجدة سجد، وهي مختلف فيها. قال بعض العلماء إنها ليست سجدة، وأحد الروايتين عن الإمام أحمد قال بعضهم لو سجد ما صحت الصلاة، لو سجد في الصلاة ما سجد لأنها سجدة، والصواب أنها الصواب صحيح وأنها سجدة، والحديث صريح في أن النبي سجد فيها. وأما قول ابن عباس ليست من عزائم السجود فهذا اجتهاد منه، يعني ليست من السجدات المؤكدة. وأما والحجة في قوله ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، ما دام النبي يسجد فيها، ثم أيضا الحديث الأول أنه قال إنها سجدها داود، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بداود ومن معه من الأنبياء، ومن الاقتداء بهم الاقتداء بهم في هذه السجدة، فالصواب أن السجدة وأنها ثابتة. نعم.
باب قول الله تعالى
بارك الله فيك ترجمة في سليمان وفق الله جميعا طاعته وثبت وجهه صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة من الشبكة. سائل من فرنسا يقول: هل يصح وصف ما حدث للفتية في قصة أصحاب الكهف بالمعجزة، أم أنها كرامة والمعجزة تكون للأنبياء فقط؟
نعم، هذه كرامة. المعروف عند العلماء أن ما يحصل من خوارق العادة على يد النبي يسمى معجزة، والأصل تسمية الآية، الآية تسمى الآيات، لكن المتأخر يسمونها معجزة، وفي اللغة تسمى معجزة، وفي النصوص تسمية بالآيات تسمى آيات، آيات آيات الأنبياء تسمى معجزة. أما ما يحصل من خوارق على يد غير الأنبياء من الصالحين تسمى كرامة، وهي حصلت لهم ببركة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما حصل لأصحاب الكهف أنهم ناموا 300 سنة بالسنة الشمسية و 309 بالسنة القمرية ويتقلبون من جنب إلى جنب. قال وأصل كل 6 أشهر يقلبهم الله من جنب إلى جنب، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ثم بعثهم الله صلى الله عليه وسلم. هذه كرامة، كما مثل ما حصل لمريم من الكرامة، وأنها زكريا يجد عندها فاكهة الشتاء في زمن الصيف وفاكهة الصيف في زمن الشتاء، فيقول لها زكريا: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه، كشف له عن جيشه وهو في المدينة جعل يصيح وينادي صوت القائد الذي سارية الجبل في العراق، فألقى الله كلمة في أذنه فلزم الجبل وسلم. هذه الكرامات. مثل ما حصل لسيد بن حضير وعباد بن بشر، خرج من النبي صلى الله عليه وسلم من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهم السوط، فلما افترق أضاء لكل واحد من السوط حتى وصل إلى بيته. هذه الكرامات. مثل ما حصل لبعض السلف أنه سخر له الأسد وكان يحمل عليه الحطب، ومثل ما حصل أيضا لبعض الصحابة لما جاء عند بعض الملوك، ملوك الروم، أن الله نجاه وأن النار صارت عليه بردا وسلاما كما صارت على إبراهيم. نعم، والكرامات هذا كثيرة. نعم.
يقول السائل أيضا: امرأة شعرها أشقر، فهل لها أن تصبغه بالأسود لرغبة زوجها في ذلك؟ وما حكم وضع الأصباغ على الأظافر؟ وما حكم تشقير الحواجب؟ وهل من كلمة للنساء التي تتوسعن في الزينة ومتابعة كل ما هو جديد؟
ليس المرأة ولا الرجل يصبغ بالأسود الخالص، ولكن الأشقر تكتفي بشعرها الأشقر، لكن إذا كان أبيض فإنها تصبغ بالحنة والكثم حتى يكون أشقر، أما الأسود الخالص فلا، في صح قول العلماء، والأسود فيها خلاف. جاء في الحديث في صحيح مسلم أنه أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق ورأسه ولحته كالثغامة بياضا، فقال: غيروا هذا وجنبوه السواد. بعضهم قال إن جنبوه السواد ليس ثابتة، وصوب أنها ثابتة، أنها مدرجة في الحديث، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ثبت في صحيح مسلم أن أبا بكر صبغ بالحنة والكتم، وأن عمر صبغ بالحنة والكتم، فالحنة أحمر والكتم أسود، إذا خلط صار يضب إلى الحمرة، وله أن يغير بالحمرة الخالصة أو بالصفرة الخالصة، أما السواد الخالص بالمرة فلا ينبغي، رجل أو امرأة. وكذلك تشقير الحواجب، هذا المنتشر، هذا لا حاجة لتشقير الحواجب، ما دام الحواجب شعر أسود فلا حاجة للتشقير، ما في أجمل من الأسود، لكن فسدت الفطرة الآن، في أجمل من الشعر الأسود، هو أجمل شيء، لكن فسدت الفطرة وصارت بعض النساء غير الأصبع، شعر أسود جميل تجعله بعضها أشقر وبعضها كذا، حتى بعض النساء قيل بعض النساء صارت تجعله أبيض، شبه بعجائز الكفرة، أعوذ بالله، فسدت الفطر. يشاهدون في الشاشات هذه الأشياء ويريدون أن يقلدوها. وكذلك صبغ الأظافر، إذا كان صبغ الحنة صبغ لا بأس، أما إذا كان بشيء له طبقة مثل المناكير فهذا لا بد من حكه وإزالته قبل الوضوء، لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، أما إذا كان مجرد صبغ فلا يضر، لكن إذا كان مناكير لأنه يشكل طبقة، ومثله البوية، البوية لا تشكل طبقة، لا بد من حكه إذا كانت على أعضاء الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في مدينة ميلوز الفرنسية والواقع على الحدود السويسرية 3 أئمة، أحدهم من أتباع الطائفة التيجانية، والثاني مسبل لثوبه حالق للحيته، والثالث يكفر المسلم بارتكاب الكبائر فيقول هو مخلد في النار، فما حكم الصلاة خلفهم بارك الله فيكم، علما أنه لا يوجد غير هذه المساجد؟
أما التجاني طريقة التجانية طريقة صوفية، والظاهر أنها لا تخلو من اعتقادات كفرية، فلا تصح. وإذا كان لهم اعتقادات كفرية فلا تصح الصلاة خلفهم. وأما المسبل والحريق إذا كان موحد ولم يقف في عمل الشرك ففي خلاف الصلاة خلفه، في خلاف في صلاة الفاسق الصلاة خلف الفاسق، والصلاة أنها تصح إذا لم يجد غيره. وأما الذي يكفر بالمعاصي فهذا من الخوارج، والخوارج فيهم خلاف الجمهور على أنهم مبتدعة، هم معظم من كفرهم. نعم. فإذا صلى خلف الحريق المسبل هذا هو خفهم، وإذا كان عنده جماعة كان معه بعض أصحابه وصلوا في مكانهم فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال من النرويج، يقول السائل: ما حكم جلوس عائلتين رجال ونساء في غرفة واحدة، لكن الرجال في طرف والنساء في طرف لضيق البيت، وذلك من أجل صلة الرحم والزيارات العائلية؟
لا ينبغي هذا، ينبغي لهم أن يتحملوا ويستجروا غرفة ثانية للنساء، تكون النساء في حدة على حدة والرجال على حدة. أما كون الرجال والنساء في غرفة واحدة فلا، من أسباب الخطر. وإذا جلسوا سكنوا مدة فإن يعني مدة اليوم وهم سواء، فلا بد أن المرأة يبدو منها بعض الشيء، لا بد تكشف، ولا بد يكون محادثة وكلام واحتكاك، وهذا يسبب الشر والفساد. ونصيحتي لهؤلاء أن يستأجروا غرفة ثانية خاصة بالنساء، ويكون الرجال في غرفة والنساء في غرفة. نعم.
صلى الله عليكم. تقول السائلة: عندي ذهب كثير أتحلى به ولا أعلم قيمة النصاب، وأعيش في النرويج منذ زمن ولم أخرج الزكاة، فماذا أفعل، علما أن عملة النرويج هي الكرونة، 57 كرونة تساوي دولارا واحدا، فكيف أحسب الزكاة ولمن أعطيها، إذ أنه لا يوجد مركز إسلامي عندنا والمسلمون الموجودون هنا غير محتاجين؟
على السائل أنا توجه هذا السؤال إلى رئاسة الإفتاء في المملكة العربية السعودية، ويفتونها بما يراهم بما يرون فيه الخير، لأن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. مسألة الزكاة زكاة الحلي، من العلماء الجمهور على أنه ليس فيها زكاة، والقول الثاني والصواب أن فيها الزكاة، لكن الأيام التي مضت والمدة التي مضت ليس عليها شيء. وهي تسأل الآن على حسب من يفتيها، فإن أفتاها من تثق به بأنها ليس فيها الزكاة وليس فيها الزكاة، وإذا افتاها من في عليه الزكاة فعليها الزكاة، فعليها تتصل بالإفتاء، وإذا أفتوها يبين لها كيف تصنع. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: قرأت في تفسير قوله تعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، قال المفسر: أي في الجنة، فهل هذا تأويل لصفة الرحمة؟
لا، الرحمة رحمتان، الرحمة لصفة من صفات الله، والرحمة مخلوقة. وفي الحديث قال الله تعالى: احتجت في الجنة والنار، فقالت: النار فيها الجبارون والمتكبرون، وقالت: الجنة فيها ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنك النار عذابي أعذبك بك من أشاء. وفي الحديث: إن الله خلق 100 رحمة، فأنزل إلى أهل الأرض رحمة جزءا، وأمسك عنده 99 جزءا، سمها رحمة. فالرحمة رحمتان، رحمة مخلوقة والرحمة التي تصفهم صفات الله. نعم. هذا ليس تأويل، في رحمة الله هم فيها خالدون، والجنة من رحمة الله. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: تحدثتم حفظكم الله بالأمس عن الولاء والبراء، فكيف يطبقه المسلم في حياته ومعاملاته؟
يطبقه، يتولى أولياء الله، يتولى الله ورسوله المؤمنين، يحب الله ورسوله المؤمنين ويواليهم وينصرهم ويؤيدهم، ويتبرأ من الكفرة والفساق والعصاة ويبغضهم ويعاديهم. نعم.
يسأل عن عبارة يكررها بعض العوام حينما يكره حصول شيء يقول الله لا يقوله، يسأل عن حكم هذه العبارة.
يعني هذا دعاء، دعاء بأن بالله يحصل هذا، كأنه يدعو باللهجة العامية، كان يسأل الله لا يحصل هذا الشيء، يكثر كأولى. يعني كان المراد بمعنى القول بمعنى بمعنى التقدير، كان يقول الله لا يقدر هذا الشيء. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: رجل من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، لكن إذا صام يوم الأربعاء كما هي عادته صام يوم الخميس كذلك، لأنه فيه تعرض الأعمال على الله تعالى، فهل هذا أفضل أم يصوم الأربعاء ثم يفطر الخميس ويصوم الجمعة؟
هذا أفضل، يصوم الأربعاء ويفطر الخميس ثم الجمعة على عادته، وإذا أفطر يوم الخميس في الأسبوع هذا الخميس الثاني يصوم الخميس ويفطر الجمعة، يدور تدور الأسابيع، لا يغير عادته، يصوم يوم ويفطر يوم، يستمر اليوم الذي يوافق فطر يفطر سواء كان الجمعة أو الخميس، واليوم الذي يوافق يوم الصوم يصوم. نعم.
السؤال الأخير يقول السائل:
ما عدا يوم العيدين، معروف أيام العيد ما يصومها، يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى ما تصوم، وكذلك أيام التشريق الثلاثة 11 و12 و13 من ذي الحجة لا تصام إلا لمن لم يجد الهدي. نعم.
يقول: هل الصم يسمعون الصعقة أم لا؟
الله أعلم. نعم. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.